الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا تحت عنوان مدى مانعية العلم بالخطأ عن نفوذ حكم الحاكم. قلنا ان حكم الحاكم ينقسم الى قسمين: الحكم الكاشف والحكم غير الكاشف. بالنسبة الى الحكم الكاشف الذي له واقع خارجي يكشف عنه، مثل الحكم بالهلال مثلا، او الحكم بان غدا عرفة مثلا، او اول محرم الحرام، وهنا لا ينفذ الحكم على من علم بالخطأ، الذي يعلم بالخطأ، وان مثلا قال ان غدا اكمال عدة، ولكن انا رأيت الهلال، انا رأيت الهلال، علمت بالخطأ، اذا لا ينفذ حكم الحاكم علي. مثل اذا افتى بشيء واعلم بخطئه واعلم بضده، اذا لا تنفذ علي الفتوى. وكذلك اذا جاءت روايه صححها وانا اعلم بان راويها ليس بعادل وليس بثقه، لا ينفذ علي حكمه. الا في القضاء، الا في القضاء، فان القضاء حكم كاشف عن شيء في الخارج، فان القضاء وجد بفضل الخصومه، وهنا ينفذ علي حكم الحاكم فقط لانه لفضل الخصومه. اما الحكم غير الكاشف، الولائي عليكم السلام ورحمه الله، اما الحكم غير الكاشف الولائي، هنا لا معنى للعلم بالخطا، يعني لا يوجد هناك شيء يكشف عنه حتى نقول قد اخطا هذا الحاكم، ولكن هناك يوجد علم بخطأ تقدير الموقف، ولكن ينفذ حكم الحاكم علي هنا حتى لو علمت بخطأ تقدير الموقف، لأنه هو الذي يقدر الموقف لا أنا، بما أنه هو الولي هو الذي يقدر الموقف. ثم هنا الحكم الحاكم لا يجوز الحرام، بناء على النظرية القائلة بأن ولاية الفقيه في دائرة المباحات، مكروهات ومستحبات وجوازات. إذا حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يجوز الحرام، فمن يعلم بالحرمة كما إذا حكم الحاكم بعدم الذهاب إلى الحج مثلا، وعلمنا خطأه لأن أنا واجب علي الحج، فهو قاعد يحرم علي الحج، يصدني، انا عندي ويزا واقدر اروح، قوة بدنية وقوة مالية، وهو يقول لا تذهب الى الحج، اذا هو يصدني وليس له ولاية الامور الإلزامية. اذا هنا اذا علمت بحرمتي، اذا علمت بخطئه، اذا علمت بخطئه، وقلنا ليس له ولاية الإلزاميات وهو يصدني على الحج، فهنا لا ينفذ علي حكمه، فيجوز لي الذهاب الى الحج ولم اكن قد فعلت حراما، لانه ليس له ولايه في هذه الدائره، في دائره الالزاميات. هذا بناء على ما ذكره السيد الشهيد في اقتصاد، في كتاب اقتصادنا، ان دائره ولي الفقيه في دائره المباحه. اما هناك قول لم نتبناه ولكن موجود اتاح على المستوى النظري العملي للنظري، وهو انه الفقيه له حق في ايجاد الاحكام الحكومية حتى في دائرة الالزامات، وقد وقع هذا مثلا في زمان السيد الخبيني حينما منع من الذهاب الى الحج حتى للذي يجب عليهم الحج 3 سنين. احنا نقول في هذه الصورة لا يتغير الموقف تغيرا كليا، ايضا الذي يعلم بخطئه يجوز له الذهاب الى الحاج، وان كان يجب اطاعته في دائرة الالزامات، حتى اذا قلنا يجب اطاعته في دائرة الالزامات، لانه اذا وجب علينا اطاعته في دائرة الالزامات ووجب علينا، وجبت الاطاعة، ولكن نعلم بخطائه مثلا، لاني انا قادر على الحج وعندي ويزا واقدر اروح والحج واجب علي، فاذا الحج ايضا واجب، ولكن تزاحم، ما اقدر اطيع او اذهب الى الحج. اذا ذهبت الى الحج اذا لا اطيع، اذا اطيع ما اذهب الى الحج، اذا واجبان تزاحما. فإذا قلنا بأن الولي بأن طاعة ولي الفقيه أهم حينئذ هذا الذي هو الذي يتفعل، وذلك الثاني يكون مقيد أنه الآن ما في خطاب متوجه إلي إذا كان وجوب إطاعة ولي الفقيه حتى في دائرة الإلزامات إذا يجب علي الإطاعة، ولكن إذا خالفت وعصيت حينئذ ذلك الأمر في وجوب الحج يتفعل، يعني الأمر موجود إنما قدمنا عليه وجوب إطاعة ولي الأمر لأهميته، فإذا عصينا إذا يتفعل ذلك الأمر وهو وجوب الحج، فإذا ذهبت إلى الحج يكون الحج صحيحا، ولست قد فعلت حرام بالنسبة إلى ماذا؟ في فعل الحج. أما فعلت حراما في عدم إطاعة ولي الأمر، هذا الفرق. بينما إذا قلنا أن ولي الفقيه له ولاية في دائرة الإلزامات أيضا، أو ليس له ولاية في دائرة الإلزامات، إذا ليس له ولاية إذن أنا حينما أذهب إلى الحج لم أفعل حراما أصلا لا في حجي ولا في مخالفة ولي الأمر. أما إذا قلنا لا له حق الإطاعة في دائرة الإلزامات أيضا، إذن أنا حينما أعصي وأذهب إلى الحج يكون الحج صحيحا وليس بحرام، يعني ليس منيعا عنه، والأمر بالإطاعة لا يؤدي إلى النهي عن الصيد. فإذا عصيت يتفعل ذلك الأمر بوجوب الحج فيكون حجي صحيحا، ولكن فعلت حراما لمخالفة وجوب الإطاعة. طيب، هذا كله في العلم بالخطأ، هل يمنع من نفوذ حكم الحاكم أو لا يمنع؟ انتهينا منه. الآن عندنا شيء آخر، وهو المجتهد الذي يعلم بالخطأ بخطأ ولي الأمر إلى حق حارب يطرح بالمعارضة أو ما إلى حق عارض، هناك هل ينفذ الحكم أو لا ينفذ؟ أنا الآن مو قضية نفوذ وعدم نفوذ، إلى حق المعارضة يرفع علم المعارضة ويعارض ولي الفقيه أو ما إلى حق، إذا علم بخطئه، إذا علم بخطأ ولي الأمر هل له حق المعارضة أو ليس له حق المعارضة؟ هنا للجواب عدة مراحل نتدرج شيئا عشان نقول شوف وين إلى حق المعارضة وين ما إلى حق المعارضة. نقول أولا إذا تصرف الحاكم الشرعي مثلا في أموال القاصرين، دول القاصرين إما أفراد من قبيل السفيه والمجنون والصغير، وإما عناوين مثل المسجد الكعبة يتصرف في أموال المسجد يتصرف في أموال الكعبة، أو يتصرف في أموال الجهات المعنوية بيت المال بيت مال المسلمين بيت الزكاة أموال الفقراء جهات معنوية، تصرفه هنا نازل حتى بشأن الفقهاء الآخرين، حتى إذا اعتقد الفقيه الآخر خطأ الحاكم في تشخيص مصلحة القاصر، يعني الحاكم الشرعي قال مصلحة القاصر الآن هاي فلوسهم احفظها بالبنك، احنا المجتهدين الآخرين الذي نرى خطأه فلوس الخلية بالقاصر هاي فلوس قاعد تنزل كون تدخلها في عمل استثماري حتى لا تنزل، كون تحولها ذهب حتى لا تنزل، فإذا رأينا خطأه في تقدير خطأه في تشخيص مصلحة القاصر ما أن حق العارض، احنا ما راح خطأه لكن ما حق العارض وصيح ونكتب بالجريدة، بس الولي الفقيه في هذا الأمر خاطئ، يعني نشوف احنا بحسنا الاقتصادي نشوف الفلوس قاعد تنزل انت تخليها نفسها موجودة بس بدلها الى عملة مثلا جيدة عملة مرغوبة بتحولها الى ذهب راح خطأها، لكن ما أن حق العارض، لماذا ما نحق العارض؟ لأن تصرف الولي بحكم تصرف المالك، لو فرضنا هذا المالك كان رشيدا ويريد يحول الفلوس إلى حملة ثانية ويحولها إلى ذهب، نقدر نجبره احنا؟ احنا ما نقدر نجبره، إذا هذا ولي فقيه مثل المالك، يعني الآن أنا عندي فلوس إيرانية ما حولها الى ذهب ما حولها الى دولار
اخليها تنزل تنزل قيمتها. ابو عبد الفرمين
مجلس
على المالك. اذا ولي الفقيه بحكم المالك انا ننزله منزلة المالك. لو كان المالك غير سفيه وغير صغير وما يريد يحول المال الى عملة ثانية قوية وما يريد يحول الى ذهب ما حدث للجبرة. اذا خطأ الولي في تقدير الموقف خطأ المالك في التصرف ليس للفقيه الاخر الاعتراض. هاي اول هاي مرحلة اولى. مرحلة ثانية اذا حكم القاضي في المرافعة نزاع بين اثنين وحكم القاضي حكمه نافذ حتى بشأن الفقيه الذي هو احد طرفي المنازعة. احد طرفي المنازعة فقيه لما حصل المنازعة وهو حكم للآخر وهذا الفقيه الثاني الذي هو احد طرفي المنازعة يشوف الحق له فيعلم بخطأ الولي الفقيه. نقول حكم الحاكم نافذ لان النزاع بحاجة الى فاصل كن ينتهي. والأدلة اللي قالت الحاكم هو يفصل هذه القضية لم تشترط أن لا يكون أحد الطرفين فقيها فليكن أحد الطرفين فقيه. الحاكم الذي يحكم وهو ولي الأمر كن فوق النزاع حتى إذا كان أحد الطرفين فقيها جامعا للشباب. فمناسبة فصل الخصومة تقتضي نفوذ حكم الحاكم حتى اذا كان احد المتنازعين فقيها. ما له حق يعارض ويصيح ويكتب بالجرائد ان حكم الحاكم قطع خلص الحاكم قطع الفقيه طب الخصومة. فاذا ليس للفقيه الذي هو اكثر من المنازعة او فقيه اكثر خارج عن المنازعة يرى ان حكم الحاكم في هذه القضية غلط قضية النزاع ما له حق المعارضة لانه هذا الذي يفصل الخصومه وهو الولي وهو ولي الفقيه ما له حق الاخر ان ينفذ. هاي مرحله ثانيه. مرحله ثالثه اذا حكم الحاكم حكما فاسدا كالفلان او بعد اليوم عرفه مثلا وان البيت لفلان عند المنازع حكمه نافذ حتى على الفقيه غير المطلع على مدرك الحكم فقهاءه مية هذا حكم بالقضية بقية ما مطلعين على سير المنازعة من اولها الى اخرها ما مطلعين على شهادة الشهود ما مطلعين على القرائن الاخرى حكم الحكم لهم حق يخالفون لا ما لهم حق يخالفون وحكم الحكم نافذ على هؤلاء على الفقهاء غير المطلعين على سير المنازعة فإن هذا هو مقتضى إطلاق دليل ولاية الحاكم على المجتمع لملء نقص المجتمع الذي هو موجود. الفقيه غير المطلع يصير ناقص ناقص يصير فريق قضية نزاع بين اثنين صار الأسن فيه أنا الحاكم مطلع على سير المنازعة وكل الخصوصيات وكل القرارات ذات الثاني ما مطلع إذا أنت قاصر وانا اكمل نفسه وما الحق يعترض. اذا قصور المجتمع الذي يحتاج الفقيه الى ملئه ينطبق على قصور ذلك الفقيه الذي هو غير مطلع على سير المنازعة غير مطلع. طيب ورواية احمد ابن اسحاق دلت على الارجاع الى الولي الى العمري باعتباره راويا ثقة مأمونا. نبي احمد ابن اسحاق هو من العلماء والامام يقول لأحمد ابن اسحاق ارجع علما اسمع واطع علما الى العمري عثمان بن سعيد. نبي احمد ابن اسحاق هو من الرواة الثقة الكبار فعندما قال للامام من اعامل قول من اقبل عما الاخذ قال له العمري فانه الثقة المأمون. اذا نكون نرجع الى هذا العمري في الامور اللي ما عندنا به اطلاع ما عندنا اطلاع حيث للمنازعة ما عندنا به اطلاع. اذا احنا ناقصين حاصرين كن نرجع لمن الى الذي له اطلاع وهو الحاكم الذي حكم في القضية. اذا ما له حق المجتهد الذي خارج عن نطاق القضية ان يعارض حكم الحاكم نازل في حقه لانه ناقص الان قاصر الان لما يدري بالشيء ناقص. طيب المرحلة الرابعة تعال الى الحكم الولايتي. هذا الحكم الولايتي إهمال الفقير الآخر الذي ليس هو الولي. الفقير الآخر يكون على أحوال متعددة. المرحلة الأولى، قد يكون الفقيه الآخر مطلعا على صحة الموقف، يعني الفقيه أخذ موقف في قطع العلاقات مع دولة معينة. مرحبا، الفقيه الآخر اطلع على صحة هذا الموقف، اطلع على صحة الموقف، كويس، إذا يجب عليه العمل. طبعا رأي رأي ولي الفقيه واحد، يجب عليه العمل، يعني الموقف صحيح. وولي الامر حكم بهذا الحكم الذي هو غير كاشف تقدير الموقف، حكم مثلا بانه الاصل المجتمع يطلع مظاهره ضد قضيه من القضايا العالميه، وانا ارى صحه الموقف، ايه كون هنا نحقق الناس والجماهير للتظاهر ضد ذلك الموقف الذي حصل في دوله اخرى مثلا، وانا ارى صحه الموقف، اذا يجب علي عدم المعارضه ويجب ولا يصح لي المخالفة بناء على رأي أنا الذي أراه، أنا رأي موافق إذا، ودليل ولايته منصرف عني، بعد هذا مو ولي، يعني أنا أرى صحة الموقف، دليل الولاية منه يقدمه في القاصرين، أنا أرى مو قاصر، أنا كفل وأرى صحة الموقف، إذا يجب علي متابعته ولا يجوز المخالفة، هي واضح. فالتسعر قد يكون الفقيه الآخر غير مطلع على صحة الموقف، أخذ هذا يفج جريان، ولي الفقيه في الجريان يعرف ماذا حدث في دولة أخرى فأخذ قرار بقطع العلاقات. أخو أشياء سرية احنا ما ندري بيها، ولي الفقيه يدري بيها، اطلع على وثائق سرية أن الدولة الفلانية تتعامل على الدولة الإسلامية، على الحكومة الإسلامية، على القطر الإسلامي، مو كل الناس يدون بالقضايا السرية، يدون بها الكبار، فأخذ قرارا بقطع العلاقات. طيب الفقهاء البقية ما يدرون، ما يدرون شكوا بالأمر الذي هذا أخذ قرار بقطع العلاقات، ما يدرون بصحة الموقف، لا المطلعين، حكم الحاكم نازل عليه بإطلاق أدلة ولي الفقيه، لأن هذا الفقيه الذي لا يعلم مبتلى بالنقص الذي ابتلي به المجتمع، فإذا ابتلي بالنقص إذا ولي الفقيه الذي أخذ قرارا بقطع العلاقات مثلا أو بإخراج المظاهرات، إذا الحكم الحاكم النافذ ما له حق إنه يقول شنو ليش تأخذ؟ إحنا ما ندري شكو، أنت إيش عليك ما تدري؟ أنت مو ولي الأمر، ولي الأمر هذا قضايا الفقيه ما له حق المعارض. هاي اثنين. الصورة الثالثة، قد يكون الفقيه مطلعا على صحة الموقف الذي اتخذه ولي الأمر، ولكن يعني ولي الأمر 50 مثال أمثلة من واقعنا، ما راح التصوير ولي الأمر تصريح يوم عاشوراء منعه. طيب أنا فقيه آخر أرى صحة الموقف، ولكن لا أرى لزومه، لا أرى أنه لازم، أكو بديل لهذا النوع من التصريح، أنا أرى بديل مساوي لمنع التصريح، بل أنا أيضا منع التصريح، ولكن أرى هناك فرد موقف بديل مساوي لمنع التصريح. مثلا نجمع المتطفلين في بيت، نمنع التصاوير، نمنع الفضائيات من الدخول، نقول لهم اتصبروا، يتصبروا بعدين يغسلوا بالحمام يطلعوا وشي، فلا استغلت القضية للتوهين للدين ولا منعنا وهي مساوية للمنع. هاي القضية الثانية، فالولي الذي أخذ قرار بمنع التصوير على حكم مو حكم كاشف، انا ارى صحته لكن لا ارى لزومه، لا ارى اللزوم. هنا شلون الحق عارف ان انا يجب على الفقيه الذي يرى صحة الموقف ولا يرى لزومه ان يتبع حكم الحاكم توحيدا للصف، توحيد الصف، عدم ايجاد الفرقة، عدم ايجاد التفرقة والانقسام، بل ليس لازم هذا موقف ولي الامر، ليس بلازم ولكنه صحيح، اخوة المساوي هذا كله يعتبر نظري احسن لكن ما لك حق خالص،
توحيدا للموقف الواحد. كن هذا يقوى، هذا ولي أم يقوى، مهما أمكن كن يقوى. إنما دل يجب الاتباع. الفال الثلاث رابعا، قد هذا الفقيه الذي هو مو ولي الأمر مطلع على خطأ الموقف الذي أخذه ولي الأمر، وهو أستاذ ابن آمر فالفقيه أخذ من منح التطبيق، أخالف من منع التطبيق. طب عند فقهاء يقولون التطبيق مستحب، لكن يقول حرام، أنا أرى استحبابه. لما يقول حرام أنا أرى استحبابه، إذا أنا مطلع على خطائه، يعني أنا أرى أن التطبيق يربط جماعة كبيرة من الناس من ليس لهم علم وليس لهم ثقافة وليس لهم فكر، ويربطهم بالعلم حافظية، يربط الأمة بالأئمة من الناحية الحافظية، ولولا الناس ما عندهم علم وفكر حتى نربطهم بالأئمة فكريا، ما عندهم. شو نربطهم بالأئمة؟ نربطهم بالأئمة عن طريق التعزية وبيان ظلم بني أمية والتطهير، نربطهم بالأئمة. أرى صحة التطهير، هو يرى حرمته حرمه، أنا أرى استحبابه. طيب هنا حينما أرى بأن التطهير مستحب هو يرى أنه حرام، أقول أكو مصلحة ملزمة، أنا اللي أرى الاستحباب، أكو مصلحة ملزمة في اتباع الولي رغم خطئه توحيدا للموقف، أنه هذا كان مستحب ومستحب، أنا أقول فهو ملزم ومستحب وليس ولي كان مستحب، فراح أرى قوي، أنا أرى قوي ولي الفقيه أترحل وما أعرف توحيدا للموقف، فيجب عليه الاتباع. لكن وجوب الاتباع في هذه الصورة لا بنفوذ حكم الحاكم، حكم الحاكم منافر عليه، أرى أنه هذا مستحرر ويقول حرام، إذا منافر عليه، أنا مو قاصد، أنا أعرف مدرك الحكم أنه مستحرر ويقول حرام هذا الأمر، فإذا حكم الحاكم منافر عليه، ولكن انما يجب علي اتباع للتزاحم بين عدم الاتباع والاتباع، عدم الاتباع نتيجة رأيي الفقهي انه هذا مستحب، فاعرف اطلع بيان ان هذا مستحب فاعرف ولي الامر، الاتباع نتيجة ان هذا ولي الفقيه يجب شنو؟ يجب تأييده توحيدا للصف، اذا توحيد الصف واجب. والثاني الذي هو عدم الاتباع رأي الفقهي، لكن أيهما أهم؟ أهم أبين رأي الفقهي أنا وأنا هو ولي الأمر أو الشرع أو أقوي؟ هنا الأهم هو اتباعه وتقويته رغم خطئه، رغم خطئه توحيدا الاتباع أهم، إلى اتباعه إلى يتقدم على رأيي. لكن حكم الحاكم مو نازل علي، مو نازل، لكن ماذا أعرف؟ يعني أنا إذا أسوي المستحب أسويه أطبق، لكن ما أعرف أطبق في بيتي، ما أعرف أطلع برا، يعني هو حكم بحرمته، لكن مو نازل علي. إذا هذا رغم خطئي، رغم أن رأيي مخالف، لكن ما أعرف لماذا؟ لأهمية اتباع ولي الأمر. أخو صورة أخرى، الصورة الخامسة، قد يكون الفقيه مطلعا على خطأ الموقف، مثلا الفقيه الولي الأمر قال اعطوا حق الإمام إلى أهل السنة، حق الإمام الذي يكون روج به نظرية الإمام، طلع أهل السنة اسم منه، روجوا طريقة الإمامة، روجوا طريقة الخلفاء. طيب فكان مصلحة تابعة عماكو حكم بهذا، وأنا أرى غلط خطأ، هذا موقف خطأ، قال أعطوا حق الإمام إلى أهل السنة أو أطلق اسم منه، مصلحة المتابعة عماكو مثل ذيشة ما ست، أنا أرى استحباب التطهير وهو يرى حرمته، هناك أصل مصلحة المتابعة، لكن أرى مصلحة ملزمة في عدم الإعلان عن نقض الحكم حتى لا يقع الخلاف والشقاق،
فهنا لا يجب الاتباع، يعني ما تبقى صاحب اتباع، ولكن يحرم عليه نقض الحكم. نقض لا يجب الاتباع، يحرم النقض. يعني عرفك الامام الانجيلي ما انطي لأهل السنة، خلي هو يقول، لكن حقه حقه ما اقدر. هو يقول بل عند حق امام خلي يطي الى اهل السنة، هذا ما سوي ما اتبع، يعني الحكم على خطا ما اصبح من الاتباع حماقه، ولكن ما اقل حكمه. الصورة الاخيرة، الصورة الاخيرة انتبه الشباب، قد يكون الفقيه انا بمولي امر مطلع على خطا الموقف. شو خطا الموقف؟ مثل الفقيه ماذا قال؟ الفقيه سوى احكام ولائيه، اقدم هذا الفقيه على الاتحاد مع الوهابيه المتشددين، هذا ولي الامر اقدم على الاتحاد معه، جعل قائد الجيش منهم، جعل رئيس المجلس منهم، جعل نائبه نائب هذا التكفيري الفاسق. هنا موقف واضح غلط، مصلحة معكم الاتباع ولا بالسكوت، يعني على هذول دول المتشددين راح يسيرون الدولة للتكفير بس الولاية، مصلحة بالسكوت أم ماكو؟ يابا نرى ان مفسده بالسكوت على الخطأ اشد من مصلحة توحيد الصوت، هي فرصة واحدة، واحد الدولة ذات الصوت، واحد الحكم ذات الصوت. هنا فقط يجوز للفقيه نقض حكم الحاكم ويرفع عدم المعارضة، ولكن الصورة خيالية وبعيدة، صورة خيالية. يعني فقيه يخلي مثلا رئيس الجيش من الوهابيين المتشددين، ويخلي رئيس المجلس خيرا منهم، ويخلي نائبه عند ما يمرض يجعله فاسق ارهابي، اي واحد يسوي. لكن نريد نبين انه الفقيه الاخر ما له حق يعارض ولي الامر حتى اذا علم بالخطا الا في هذه الصوره الاخيره، وهي صوره خياليه ونادره. طيب السيد الخويا الان، اذا هنا انتهينا من ان الفقيه له ولايه، وعرفنا حدود الولايه، وعرفنا ان الفقيه الاخر ينفذ عليه حكم الحاكم، متى ينفذ حكم الحاكم؟ عند العلم بالخطا، وعرفنا متى يجوز له المعارضه الفقيه الاخر، لا يجوز له المعارضه رغم علمه بخطا الفقيه الا في هذه الصوره الاخيره التي هي نادره. طيب الان سيد الخوي بالنسبه الى ولايه الفقيه ما تحرض الى ان الفقيه له حق ان يصير رئيس دوله وحاكم بالمعنى المعاصر للحكومه، بل بحث مساله ولايه الفقيه من ناحيه انه هل له ولايه على الانفس والاموال، فنفاها من الشيخ الانصاري، هل له ولاية على نفسي وأموالي؟ يقدر يأخذ أموالي، يقدر يطلق زوجتي، يقدر يتزوج بنتي وأنا ما أرضى، يقدر يصلي على أبوي الميت وأنا موجود وما أرضى؟ عشان ما صار أحد الولاية في هذا الحدود، قال لا ما في ولاية، ما أحد عنه. هل الفقيه له ولاية أن يكون رئيس دولة وحاكم؟ ما أحد. فهذا الولاية بالمعنى الأول الذي ذكرناه وقلنا هذا خلافي، ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم الولاية، لكن بأي معنى؟ مو بمعنى أنه ليس له حق أن يكون حاكما ورئيس دولة، لا، محبها أن الولي هل له ولاية على الأنفس والأموال؟ لا، ما له ولاية. أما بل أثبت ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، حق الإمام بيده، التعزيرات بيده، الحدود بيده، اللعان في الجدامة، الشهادة في المنازعات قدامه يا رسول المعتبرة، اليمين قدامه كل شيء معتبر، هذا اللي بحثي هاي أمور كثيرة. كل الفقهاء يقول انه هو ولاية، النزاع في انه له حق ان يكون رئيس دولة او لا، هاي ما بحثها. اما حفظ النظام والدولة لما ما بحثها، لكن فرضها
فالمقع في طولة الانتفاضة لما صار انتفاضة شاف انه صار خرج مرش حرب النظام مدري حفظ الله هو تقدر شكل لجنة حفظ النظام وكانت الامور تدار في مكتبه هذا الشيء اللي ما حدث ما حدا ولاية الفقيه على الانفس والاموال فنفاها ما حدا ولاية الفقيه في الامور الحسبية اثبتها كل الفقهاء يقولون له هو في ولاية الامور الحسبية هل له حق ان يكون رئيس دولة وحاكم ويتأخر ان يكون هو رئيس الدولة والحاكم الى كذا اذا كان عنده قدرة وقوة هاي ما بحثها ولكن طبقها طبقها الانتفاضة لما شفر نوع من الهرج والرج ما ترك الامر لحلول المؤمنين او لفتاقهم فهو تقدم شكل لجنة لإدارة الأمور وعمل أعمال ولائية كثيرة كدفن الموتى والقتلى وكذا وحفظ الأموال العامة أي طمقها إذن حفظ النظام ودولة الإمام دولة الشيعة فمن يكون حاكمها ومن يحفظ الأمن هل حفظ النظام الشرعي يقوم بالفاسق أو العادل غير العالم أو العالم لكنه مشتت عالم لكنه فاسق العالم العادي طبعا من المقطوع به ان الفاسق لا يتمكن من حفظ النظام الشرعي ولو كان مجتهدا وذلك لعدم التزامه بالشرع فكيف يحفظ نظاما شرعيا له ما نلتزم كيف يحفظ نظاما شرعيا في الخارج وهو لا يلتزم بذلك وكذلك العادل غير العالم فانه غير مطلع على الشرع حتى يحفظ النظام الشرعي فتمحط القضية بالمجتهد العادل القادر على معرفة الشرع ويكون عادلا فهو إذا كان مديرا مدبرا يتمكن أن يحفظ النظام الشرعي بقدر المعقول من الحفظ الذي يتعين عليه وإن كان لا يتمكن أن يمنح المنكر من الأرض وهو نفسه قد تصدى للانتفاضة السيد خويت تصدى للانتفاضة لحفظ النظام فبادر الى اجراءات تدل على ايمانه بان حفظ النظام يكون المجتهد العادل وحفظ النظام يكون بان يكون رأس الامور بيده ومسة الامور بيده هذا بالنسبة الى السيد خويت بالنسبة الى الملف التدريسي في كتابه بحث مسألة رئيس الدولة من هو رئيس الدولة من هو الذي يحفظ النظام قال نبصين عزم اذا تصدى لحكم المسلمين من ليس اهلا في زمان الغيبة تصدى تهبون سين فالواحد ليس اهلا يعني ليس مجتهدا ليس عادلا ليس ورعا فاسق ظالم خصوصا اذا كان عادل للغير للدول الكبرى هنا قال الشارع لا يرضى ان يكون هذا رئيس المسلمين يعني لا يؤدي الى تضعيف الاسلام قال ظالم فاسق ومنتظر في الدول الكبرى هذا راح يؤدي الى تضعيف الاسلام ترويج الفطر هذا راح يلحق المسلمين تدريجا بالكفار وبهذا انهدم ما اسعد النبي نفسه به من تشييد الدين وتفريق احكامه ولذلك يقول الشاهد على ذلك ان الاسلام نهى عن الركون الى الظالم والامر بالاعتصام بحبل الله نهى عن الركون الى الظالم وامر بالاعتصام بحبل الله والامر بالكفر بالطاغوت امر بان نكفر بالطاغوت واولياء الشيطان وان ناخذ بولايه الله سبحانه وان ناخذ بولايه رسول الله وتمكين الناس من الامر المعروف والنهي عن المنكر اذا يجب على المسلمين قطع يد هذا الظالم من الحكم يعني يكون يثورون عليه هذا الحاكم الظالم يكون يثورون عليه كن نقطع ايادي هذا الظالم ونقطع ايادي من مرتبط هو معهم من الدول الكبرى يعني هذا سوف يؤدي الى تبعيد الاسلام يكون العالم ما حتى مذكور وان توقفت هذه المعارضه على فعل شيء حرام كذا يقول المزا وين توقفت هذه المعارضة على فعل شيء حرام في نفسه وتوقف على القتال لأنه أهمية قطع أيادي الظلمة عن بلاد المسلمين أهم من كل شيء طيب هذا كل شيء نسوي نعارض الظالم الفاسق المرتبط بالأجنبي للحفاظ على حوزة المسلمين دفاعا عن المسلمين من ان يدنس الكفر اراضيهم يدنس عقائدهم يدنس اعمالهم
طيب ثم قال إذا واحد من الفقهاء يقدر يسوي حكومة عند أسماء عند جماعة إذا يجب عليه أن يتصدر. هذا شيء آخر طبعا مو بس المعارضة للحاكم الظالم هو يقدر إذا يجب عليه أن يتصدر سواء كان فقيه إذا يكون يتصدر غير فقيه يأخذ الإذن من الفقيه إذا واحد غير فقيه ويقدر يتصدر إذا الفقيه يقدر هو يتصدر إذا الفقيه ما يقدر واحد ثاني يقدر يأخذ الإجازة من الفقيه فحينئذ يجب عليه أن يقوم ويجب على المؤمنين تأييد الفقيه أو تأييد ذاك اللي عند إجازة من الفقيه يجب تأييده ويحرم تضعيفه ومخالفته وإسقاطه من القدرة. لماذا؟ لأن في إضعاف الفقيه من القدرة أو إضعاف ذاك الذي أخذ إجازة من الفقيه يكون نقض لغرض الشارع المطلوب. فإذا توقف تأمين النظام البلاد على تحصيل المال كالزكاة ليصرفها على تحصيل الأمن ونظم البلاد وجب ذلك. إذا طلب المال تبرعا يجب أن نعطيه، إذا طلب منا المساعدة بالدخول في الجيش يجب أن ندخل وهكذا. فأتبحث هذه وأثبت الولاية للفقيه إذا كان الفقيه متمكن أو إذا مرض يعطي إجازة لمن يتمكن من عدول المؤمنين. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.